السلام عليكم. خليني نعود لك واحد الحكاية. واحد المكان بين تزوفاس في عام 1902 فين كاين جماعة مساسة ديال دابا، قبائل الحيينة وغياثة وتسول ديال ديك الوقت، كانت مشغولة في تنظيم موسم سيدي محمد بن الحسن الجناتي. موسم مشهور، الناس كانت كتجيه من كل الأنحاء، وبقي معروف ليومنا هذا. يفترض أن الاحتفالات فيه كتكون كيف ما كل عام، هي رتيبة مكررة وتقليدية. لكن في ذلك العام بداية الموسم كانت ستغير كل منطقة للأبد، ومعها كل المغرب. في النهار الأول ديالو ناس المنطقة لاحظوا وجود شخص غريب الأطوار ما كيعرفوا حتى حد فيهم، دخل الموسم بوحدو على حمارة الشهبة. الناس عقلوا عليها حيت البردعة ديالها كانت عامرة غير بالورق وبالكتب. أول حاجة عملها هي أنه مشى شرى 7 ديال الثيران كبار وذبحهم على قبر الوالي وزاد في حالو. الناس ما فهموا والو، لكن بشوية البحث وبزاف ديال الفضول الأعيان والشيوخ ديال الحيينة تبعوه وعرفوا من الأحاديث ديال الفقراء أنه عنده حتى لويز ديال الذهب كيفرقها على أي محتاج قصده. عرفوا أيضا أنه من اللي جا ما فارقش ضريح الولي الصالح كيقيل يبكي غير عنده وجدعي. ملامحه وطريق هضرته خلت الناس يعتقدوا أنه إما أمير إما من أسرة مخزنية غنية. لكن من اللي شمعوا حول الأعيان ولاحظوا بشرته الفاتحة والعاهة اللي في عينه وأثار القيود اللي في يده، بدا الهمس على أنه ربما يكون الأمير محمد بن الحسن ولي العهد السابق اللي اختفى على وجه الأرض بعد ما كان المفروض يكون في مغرب مثالي هو السلطان بعد وفاة باه المولى الحسن الأول، لولا أن خاه المولى عبد العزيز كان سجنه وتولى هو الحكم في بلاصتو. أمام شيوخ حيينة اعترف الأمير باللي ظنوه الحقيقة. الأمير كان باغي القبائل تعاونه يرد حقه وتنصره على خاه السلطان، حيث الأمير قال لهم أنه كيشك أصلا أن اللي كاين دابا هو خاه الحقيقي، حيث خاه غالبا خذاوه الإنجليز وحبسوه في لندن وجابوا واحد كيشبه له يحكم كيف ما بغاو النصارى. القبائل صدقت الخدعة وبيعت الأمير، وهكذا بدأت واحدة من أكثر الثورات شهرة في تاريخ المغرب، ثورة بوحمارة. كل ما سبق ذكر مؤرخ المملكة السابق عبد الوهاب بن نصر في الجزء الأول من كتابه أعلام المغرب، وهضرت عليه أنا بتفصيل في حلقة خاصة على بوحمارة. الجيل اللي زرهوني ماشي غير غادي ينشر أن السلطان الحقيقي محبوس في لندن، بل غادي يجيب شخص آخر كيشبه له اسمه الحقيقي بوحصيرة، وغادي يقول للناس أنه هو المولى عبد العزيز الحقيقي وأنه جهربا من لندن باش يبايع خاه الكبير. الناس صدقت الخدعة. علاش؟ حيث غالبا ما كانتش متصورة أن هذاك اللي في قصر كيحكم دابا بكل ديك الأخبار المنتشرة حوله يمكن يكون بالصح هو السلطان الحقيقي. الإشاعات حول المولى عبد العزيز كانت فيها الحقيقة وفيها الخيال، وكانت منتشرة أكثر مما تقدر تتخيل، بل إنها كانت فايتة حدود المغرب. أمير الشعراء أحمد شوقي في مصر كتب في السلطان المولى عبد العزيز أبيات جمعها محمد صبري من بعد في كتاب اسمه الشوقيات المجهولة. أيضا معاصر الشاعر المشهور حافظ إبراهيم حتى هو قال فيه أبيات كتقول: عبد العزيز قد ذكرتنا أمما كانت في جوارك في لهو وفي طربي، ذكرتنا يوم ضاعت أرض أندلسي، الحرب في الباب والسلطان في لعبي. إذا اللي فات ما عطاكش صورة واضحة على السمعة اللي كانت عند المولى عبد العزيز، فالفقيه عبد الحي الكتاني في رسالة مشهورة اسمها مفاكهة ذوي النبل والإجادة كيلخص الأمر رغم أن هذا الكتاني براسه غادي ينتهي متعاون مع الحماية، كيقول فيها: فغاية ما صنع بأموال المغرب أن فرقها بين من كان يجتمع إليه من الرعاة الذين لم يظهروا قط بمظهر الكمال ولا عدوا في صفوف الرجال، فشبههم إليه وسلطهم على شعبه ينهبون ويأكلون. هل هادشي كان بصح أو أنه مجرد مبالغة على سلطان تلصق له كل المشاكل الممكنة؟ حيت بعض الناس وصلوه لأنه تخلى على سبتة ومنيليا مقابل بيكالا، احنا غادي نشوفه. لكن تجيب الإشارة لأن هذه الحلقة أحداثها مرتبطة بحلقات أخرى سابقة، فحال حلقة الحسن الأول أب السلطان عبد العزيز، وحلقة الصدر الأعظم بأحمد اللي كان في حال شفنا هو المشرف الوصي على السلطان الصغير والمستبد بالحكم في الفترة ما بين 1894 و1900 حتى الوفاته. شخصية السلطان كانت مختفية وراء شخصية بأحمد في هذه الفترة، كما اختفت وراء شخصية أم السلطان اللي كانت مرة من أصل تركي جات من إسطنبول، كانت معروفة بالذكاء والحزم وقوة الشخصية. فأجي نبدأ الحكاية من فين خليناها.
شبير عزيز
قبل من كل شيء عندي إشهار عاوتاني ديال شركة ساندويف، وهي شركة ديال تحويل الأموال. إذا كنت عايش على برا كتصيفط فلوس لداركم، أو حتى كنت أنت في المغرب وشي أخت ولا أخ ولا أب هو اللي كيصيفط لكم، فبهذا التطبيق تقدر تصيفط فلوس من أوروبا وأمريكا للمغرب ويوصلوا بعد ثواني بأحسن ثمن ديال الصرف موجود في السوق وبلا مصاريف ديال التحويل. غادي تلقى رابط ديال التطبيق في الوصف ديال الفيديو، جربوا براسك ما تثقش بيا، وصلوا لمن ما بغيتي جربوا، قارنوا مع التطبيقات اللي كنتي كتستعمل قبل وغادي يبان لك الفرق. وإذا استعملتي كود البرومو ديالي نوفل، التطبيق غادي يعطيك 10 أورو مجانية باش يرحب بك، زيد عليها شحال ما بغيتي ولو غير أورو واحد، وصيفط كل شيء لعائلتك. 11 أورو ل 10 أورو المجانية وواحد من أورو من عندك أو أكثر، كن كريم مع عائلتك، أنت غادي تربح، الشركة غادي تربح، وأنا غادي نربح، والأهم مولين الدار غادي يربحوا، التطبيق آمن والشركة اللي وراها كبيرة. أجي دابا نرجعوا لموضوعنا. بحال اللي شفنا، بقى السلطان المولى عبد العزيز في سنواته الأولى في كسل وخمول منعزل بين حريمه، منشغل بالألعاب ولهو وكيتعرض على شعبه غير في المناسبات الدينية. فمن اللي مات الصدر الأعظم بحمد، السلطان عبد العزيز كان عنده 20 سنة تقريبا، لكن لانغماسه السابق في اللعب ولهو الوصاية عليه انتقلت من يد ليد أخرى. هاد المرة كانت ليد ديال الوزير الشاب المهدي النبهي، اللي كان قبل غير آلة تنفيذ أوامر كيقضي معها السلطان المولى عبد العزيز أغلب أوقاته. كان تقريبا قد السن ديالو، كيخرج معه للتنزه وكيقابل له تنظيم خارجة القنص والتمتع برؤية الكلاب السلوقي، وفي الليل كيخليه يشوف الشهب الاصطناعية في السماء القصى وسط الحفلات الموسيقية. الوزير النبهي كان عكس بحمد، ما عنده لا تجربة ديالو ولا قوته، كان شاب أمي منبطح شجع السلطان المولى عبد العزيز على اللعب والتسلية ومشى لعب معاه تهو بأموال بيت المال. اكتشاف السلطان المولى عبد العزيز لهذه الأشكال من التسلية خلاته يسحر بالحضارة الأوروبية، وخلق عنده حلم باش المغرب ياخذ نصيبه من هذه الحضارة الصناعية، ودغيا أراد يحول هذا الحلم للإنجاز. لكن الحلم حاجة والواقع حاجة أخرى، حيث المغرب في ديك الوقت كان في حال شي زوارق صغير في محيط هايش يكاد يغرق من المشاكل والاضطرابات. كنا شفنا في حلقة بحمد أن استبداد الصدر الأعظم بالحكم سبب اندلاع عدة انتفاضات في الشاوية وفي الحوز وفي دوكالة وفي الغرب وفي سوس، زائد الانتفاضة الشهيرة في رحمنا عام 1894 اللي بقى الأصداء ديالها ليومنا هذا، حيث أهل رحمنا طلقوا عليهم وصف مساخيت سيدنا. لكن هادشي لا يقارن بالاضطرابات اللي عرفها المخزن في العصر العزيزي الثاني، زعما بعد وفاة بحمد فيه كان ثورة بوحمارة. هاد الثورة بدأت في عهد السلطان المولى عبد العزيز عام 1902 وما قدرش يقضي عليها، وبقات حتى جا خلفه السلطان المولى عبد الحفيظ في عام 1909. فيها كيقول السي المختار السوسي في كتابه المعسول المغرب فقد احسن رجاله، وفيها شارك كاع اللي شهر من بعد في تفكيك المغرب في حصر الحمايه بحال القلاوي المدني والتهامي بحال اللي شفنا في حلقتهم بوعمامه وعبد الملك الجزائري والقندافي والمتوكي، وحتى النبهي اللي خسر الحظوه ديالو عند السلطان بسببها. رغم ان السلطان اقترض اموال عظيمه، الا ان الجيش العزيزي انهزم امام جيش بوحماره أليروتور. السلطان طب أنه في الأخير يوزع مناشير في جميع مناطق مملكته يعيد فيها اللي ألقى القبض على بوحمارة أو قتله مكافأة مالية، لكن كيف ما كيقول المثل المغربي ما قدوا فيل زادوا فيلا. في نفس الفترة غادي تظهر في الشمال الغربي ثورة الريسوني اللي بدا كيخطف رهائن أجانب من مستوى عالي، بحال مستشار السلطان المولى عبد العزيز هاريس عام 1903 وبير دي كاريس الثري والقنصل الأمريكي عام 1904، لحادثة اختطافه كانت سبب في كارثة دبلوماسية للمغرب جرت عليه ويلات ما كانش يقدر عليها. ممكن في المستقبل نديرو حلقة على ريسوني، إذا بغيتيها اكتبها لي في التعليقات. الأمر ما كانش أحسن في علاقات المغرب مع الخارج، الضغط الفرنسي على حدود المغرب الجنوبية والشرقية وتزايد التنافس الدولي حول المغرب وتهافت المستكشفين والجواسيس خلى المخزن في عهد السلطان المولى عبد العزيز يحاول يوازن هاد الضغوط باش زعما يحافظ على سيادة البلاد. ولهذا اتفق المخزن مع أهل الرأي من كبار موظفي الدولة على بعث سفارات للدول الأوروبية لطلب مساعدتها ونصحها والاتفاق معها على ربط علاقات ودية، لكن كان فات الفوز. نتائج هذه السفارات جاءت بنتائج عكسية، سفارة النبه إلى إنجلترا بكل الإنفاق ديالها ما جات حتى حاجة جديدة، اكتفى الإنجليز نصح المخزن بالقيام بإصلاحات. أما سفارة بن سليمان لفرنسا فكانت كارثية، وزير الخارجية الفرنسي أقنع الوزير المغربي بقبول بروتوكول 20 يوليوز ديال عام 1901 اللي كرس الهيمنة الفرنسية على الواحات المغربية في الجنوب الشرقي. وإذا أضفنا لهذا الشيء اتفاقية الجزائر اللي كان سمو الحق به واللي توقعت في 20 ابريل عام 1902. فهاد الاتفاقات بجوج بحال كانوا كيقولوا المخزن عاوننا على احتلال الاراضي ديالك، وهادشي اللي خلاه ما يطبقهمش حتى بعد احتلال وجدة عام 1907. اكثر من هادشي، هاد الاتفاقيات بين المغرب وفرنسا غادي تشجع فرنسا على زياده اطماعها، فغادي تقوم بعمل دبلوماسي مع الدول الاستعماريه الاوروبيه الاخرى منافسه ليها. كان اهم نتائجه عقد اتفاق مع ايطاليا والاتفاق الودي في 8 ابريل مع بريطانيا. بموجب هاد الاتفاقين فرنسا غادي تنازل لايطاليا على ليبيا والانجلترا على مصر، مقابلهم يفسحوا لها الطريق للاستعمار في المغرب. ومن المفارقات المثيره والعجيبه في هذه الفتره هي ان المغرب رغم ذلك قبل الاقتراض من فرنسا، رغم ان اهداف الاتفاق الودي كانت من ديك الساعه معروفه، والعلاقات المغربيه الفرنسيه كانت متوتره. والغريب اكثر هو ان المغرب ما خداش المبلغ كامل ديال هذا القرض اللي هو 62.5 مليون فرنك، حيت الثلثين من هذا المبلغ مشى ما بين العمولات الابناك والرهن، اما الجزء الباقي فمشى لتسديد ديون السلطان المولى عبد العزيز وديون عام 1903 و1902. وفي الوقت اللي كانوا المغاربه ومعهم المخزن كينتظروا ان مؤتمر الجزيره الخضراء يضمن لهم استقلال بلدهم، فعلى العكس تماما هو فتح الابواب امام التدخل الاجنبي ونقل السياده من عند المخزن الى مفوضي الدول الاجنبيه والممثلين ديالهم. على هذا الشيء كامل فنقدروا نقولوا انه في عهد السلطان عبد العزيز ما كانش احتلال سب كيف ما شائع في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تم احتلال اراضي مغربيه منها اراضي ضاعت من المغرب الى يومنا هذا بحال واحات ديال توات، واللي حاولت بها فرنسا تطوق المغرب من جهه الجنوب الشرقي قبل ما تحتل وجده عام 1907، ثم بعدها تمشي لجهه الغرب باحتلال بعض المناطق الاطلسيه بحال الدار البيضاء ومنطقه الشاويه. امام هذه الاحداث حاول السلطان المولى عبد العزيز تدارك الامر، لكن احنا غنشوفوا. السلطه المولى عبد العزيز كان تقريبا ما خايد مباه المولى الحسن الاول حتى حاجه، لا قوه الشكيمه ولا نفاذ البصيره ولا حتى القسوه والحزم في اداره البلاد، ربما حيت تنصيبه على العرش وهو طفل صغير باقي مشبعلع، والوسط اللي عاش فيه وشكل التربيه ديالو خلاو منه يبقى ديما ديك الطفل اللي تابع اي حاجه جديده شافها، لدرجه خلاته يظهر للناس عايش في عالم خيالي بوحده ومنفصل على واقع الشعب ديالو. عليها المغاربه ديال ديك الوقت كانوا مسميين عليه سلطان الحلوى، ابو حماره والمولى عبد الحفيظ كانوا متفقين على حاجه واحده، هي انهم كانوا كيسميوه سلطان الانجليز، لكن باش ما نكونوش قاسيين عليه خاصنا نحطوا مرحله الحكم ديالو في سياقها التاريخي. هو ما اختار والو حيت هو كان مجرد طفل تخاد من وسط اللعاب ديالو، وفرض عليه بالغصب انه يرجع سلطان على بلاد عندها مشاكل لا تحصى. طفل عاد فقد باه وغالبا كان غادي يفقد حتى حياته لو شي حد من خصومه خوتو وصل للحكم. في العمر اللي كنا انا وانت كنلعبوا فيه في الزنقه وكنقراو في المدرسه، هو با حماد كان شد عليه في غرفه مغلقه كيقنعو انه لو خرج غادي يتقتل حيت العالم برا كله ضده. تجا ديك النهار اللي مات فيه وزيره سجانو با حماد، فخرج وجبر راسو وخاصو يحكم هاد الناس كامله اللي هو ما كيعرف عليهم والو. صعيبه ياك كشخص. المولى عبد العزيز كان حسب الناس اللي شافوه كان ذو جرأة وعنده طموح، كان سريع التجاوب مع الافكار الاصلاحيه اللي عمدت القوى الاجنبيه بوسائلها المختلفه على زرعها في ذهنه عليها بعد وفاه با حماد. وفي ظل الحكومه الاولى اللي كان كيترأسها الحاج المختار محمد المنوني كيقولنا في كتابه مظاهر يقظه المغرب الحديث ان السلطان المولى عبد العزيز غادي يختار ما يمشيش مع الخطه اللي اقترحها عليه الوزير الاول ديالو اللي كانت مبنيه على نفس سياسه السلطان المولى الحسن الاول في التحديث، وغادي يفضل عليها بضغط من الوزير والمنبه انه يتبنى اصلاحات كبيره وجذريه بحال هذيك اللي وقعت في اوروبا في عده ميادين. اداريا السلطان المولى عبد العزيز احدث مجلس ديال الوزراء اللي كان المفروض يكون هيئه ديمقراطيه كتعقد اجتماعاتها يوميا وكتناقش فيها القضايا المهمه. تم الاتفاق على ان هذا المجلس يكون جدي ولا ان الوزراء ما ياخذوش في المستقبل قرارات فرديه. السلطان جاب لهم مصحف وحلفهم عليه باش يلتزموا، وحلفهم تعالى ان حتى واحد فيهم ما يقبضش رشوه او هديه في المستقبل. السلطان المولى عبد العزيز قام ايضا في عام 1901 باصلاح ضريبي، فكرته كانت بسيطه وهي تعويض الضريبه الفلاحيه اللي هي الزكاه الشرعيه وكل الضرائب الاخرى بنظام جديد فيه ضريبه واحده اللي هي الترتيب. هاد الضريبه السلطان المولى عبد العزيز ما كانش فيها ضد الضريبه الشرعيه كيف ما كيرج دابا، لا هو كان شايف ان الفتاوى الفقهيه ديال ديك الوقت زيد عليها الاعراف وموازين القوى خلات الشرفه والقضاة ورجال المخزن والاعيان والمحميين هادو اللي عندهم فلوس كلهم ما كيخلصوش ضرائب، فباش يقضي على هاد الامتيازات وما يخليهمش يتملصوا من اداء الضرائب، خصوصا ان الخزينه ما بقى فيها فلوس بعدم ادائهم للضرائب، وايضا بسبب النفقات الكارثيه ديال السلطان خرج قانون باش كلشي يخلص الضرائب، كيف الفقيه كيف الغني كيف الشريف كيف المسلمين كيف اليهود كيف الوضيع كيف المحميين ومعهم حتى التجار الاجانب، خاص كلشي يخلص الضريبه. السلطان المولى عبد العزيز كذلك ده هدف انه يطور البنيه التحتيه ديال المغرب، زعما شبكات المواصلات والاتصالات، فبدا محاولات لربط اجزاء من المغرب بالتليفون والمد خط السكك الحديديه بين فاس ومكناس، ولهذا كلف الوزير ديالو منبهي يشري قضبان السكه باموال طائله جابهم من اوروبا لمرسى العريش، ومن ثم نقلهم عبر الجمال الى فاس. لكن ملي كان المهندس الانجليزي كيصلح الطريق بين مكناس وفاس وكيرشم العلامات، قبيله بنطير غتهجم عليه، غادي تخرب كلشي وتعارض المشروع وتعارض دخول الاجانب لاراضيها. على مستوى الجيش بغى السلطان يعاود سياسه الضباط الحسن الاول في تقويه الجيش، فجاب ضباط اجانب باش يدربوه وزاد في مرتبات الجيش كما صار لباس الجنود على النمط الاوروبي. الاصلاحات ديالو مشات ايضا للجانب الاجتماعي، فحال انه كان كيهتم بنظافه المدن وكيتفقد السجون وزاد الاهتمام بالمساجين وبحقوقهم. هذه المحاولات الاصلاحيه كلها بدايتها كانت تتسم بالجديه وكانت كتسبقها عده مشاورات، وكان السلطان كيعطي النموذج براسو فحال ملي قرر يتحمل هو من ماله عبء الرحلات الملكيه اللي كان كيقوم بها، واللي كانت القبائل قبل في العاده هي اللي كتحملها. هادشي كامل لو انه نجح ربما كان المغرب ياخذ طريق اخر، ربما حيت هو كيبين ان السلطان ما كانش بديك السوء اللي رايج عليه دابا في الفيسبوك وفي وسائل التواصل. هو كانت عنده محاولات لتطوير المغرب ضعيفه وفاشله، لكن خلينا نتفقوا على انها كانت. السؤال اللي كيفرض نفسه هنا هو علاش هاد الاصلاحات فشلت، والاستاذ محمد المنوني في كتابه مظاهر يقظه المغرب الحديث عنده الجواب. كيقولنا ان اسباب فشلها كترجع اولا للعوامل الخارجيه، حيت ما كانش من مصلحه الدول الاوروبيه تقوم نهضه في اي دوله اسلاميه، وثانيا العوامل الداخليه منها التحمس الزايد ديال السلطان المولى عبد العزيز، خاصه انه شاب وكان محرض مع صديقه الوزير المهدي المنبهي، فكان الحماس ديالو اكثر من الدراسه. زعما حركه الاصلاحات ما سبقتهاش شي توعيه الشعب باهميتها باش المغاربه المحافظين في ديك الزمان يتقبلوها، كما ان التعليم ما تمش اصلاحه بشكل يواكب هذه الاصلاحات. زيد على هادشي كامل تم اقصاء راي العلماء والتجار والطبقات المستنيره اللي حتى واحد ما استشار معها، لكن خلينا نقولوا الحقيقه السبب الرئيسي كيبقى هو غياب التجربه ديال السلطان، ضعفه وتبذيره وفساد كبار المسؤولين المخزن وموظفيه الساميين، حيت المسؤولين على الاصلاح ديال ديك الساعه كان هما بنفسهم كان خص لاصلاحهم. وهذه الملاحظه هي اللي غادي يذكرها محمد الحجوي ويؤكدها كل من محمد المشرفي في كتابه الحلول البهيه، واللي تكلم على فساد هؤلاء المسؤولين وكيف داروا لاباس من فلوس الاصلاحات والرشاوي. وتطيب بياض في كتابه شاف ان فشل هذه الاصلاحات كان بسبب الصراعات بين الوزراء والكيد وحرب الدسائس فيما بينهم. النقطه اللي افاضت الكاس كانت هي احتلال الدار البيضاء والشاويه عام 1907، واللي لقيت سخط كبير من قبل العامه والخاصه، واللي خلات السلطان يرجع مرمى ديال الانتقادات، وفي زمن ما كانش فيها الرب لكن كان فيه الملحون، وخاصه النوع كيتسمى الجفريات، واللي برز فيه الفقيه محمد بن قاسم العميري المكناسي، اللي غادي ينظم قصيده كلها نقد للسلطان المولى عبد العزيز. حربتها كتقول داك الولد المهبول اصله من الاناضول، الفرخ يشبه خواله. لهاد الاسباب وتل اسباب اخرى نقدروا نلخصوها في انهم كانوا يستناو فيه الفرصه، سيخلع اهل مراكش البيعه عن السلطان المولى عبد العزيز، وغادي يبيعوا مكانه خاه الكبير المولى عبد الحفيظ، غادي يتبعهم من بعد اهل فاس، واللي اتفقوا على انه اجتمعت موجبات الخلع. حاول السلطان المولى عبد العزيز في الاول الدفاع على عرشه امام خاه المولى عبد الحفيظ، لكن كان فات الفوت، وغادي في الاخير يقبل التخلي على العرش مقابل راتب شهري حدد في 3000 فرنك، وفي الابتعاد عن العاصمه والاستقرار في مدينه طنجه، اللي في عشيه يوم الاربعاء 6 جمادى 2 الموافق لعام 1943 غادي توفى فيها السلطان المولى عبد العزيز، ويحمل جثمانه الى فاس باش يدفن في مقبره المولى عبد الله. في جنازه حضرها السلطان ديال ديك الساعه محمد بن يوسف محمد الخامس. هادشي اللي كاين، ما تنساش اذا كنتي مهتم تستعمل كود برومو ديالي في تطبيق ساندويف غادي يعطيك 10 اورو مجانيه. دابا قول لي انت شنو بالك؟